أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما إذا خرج بلل مشتبه بين البول والمني، حيث فصل المشهور بينما لو كان حين خروج هذا البلل المشتبه محدثا بالأصغر فيجب عليه الوضوء فقط لجريان استصحاب عدم الجنابة، وانضمام هذا الاستصحاب إلى إحراز كونه محدثا بالأصغر بالوجدان، فينقح بذلك موضوع وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل. كل محدث بالأصغر وليس بجنوب يجب عليه الوضوء دون الغسل، وهذا محدث بالأصغر بالوجدان وليس بجنب بالاستصحاب، بخلاف ما لو كان متطهرا حين خروج البلل المشتبه فإنه يتعارض استصحاب عدم الجنابة مع استصحاب عدم الحدث الأصغر، فاستصحاب عدم الحدث الأصغر ينفي وجوب الوضوء، واستصحاب عدم الجنابة ينفي وجوب الغسل فيتعارضان. وإن شئت قلت العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو الغسل منجز عقلا، واستصحاب عدم الجنابة مع الشك في الحدث الأصغر لا ينقح موضوع وجوب الوضوء كي ينحل بذلك العلم الإجمالي. وهذا التفصيل صحيح في حد ذاته، وما يقال من أنه لم يثبت شرعا أن وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل موضوعه مركب من الحدث الأصغر وعدم الجنابة، هذا الكلام غير متجه، لأننا ننقل الكلام إلى ما هو الموضوع واقعا. نقول إن أشكلتم في كون الموضوع لوجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل مركبا من الحدث الأصغر وعدم الجنابة لعدم دلالة الآية الكريمة على ذلك، مع غمض العين أما استظهرناه من الآية الكريمة أن التقسيم قاطع للشركة، فقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا ظاهر في التقابل، وليس كما يقال من أنه لا يظهر منه التقابل، فلو كنا نحن والآية الكريمة لحكمنا على الجنب بوجوب الغسل والوضوء عليه معا، فإن هذا خلاف الظاهر. الظاهر كون التقسيم قاطعا للشركة في الآية، وظاهرا في التقابل بين من يجب عليه الوضوء ومن يجب عليه الغسل. مع غمض العين عن هذا الاستظهار، لو سلمنا عدم ظهور الآية في التقابل بين موضوع وجوب الغسل وموضوع وجوب الوضوء، فنقول حيث ثبت فقهيا أن من كان جنبا لا يجب عليه الوضوء وإنما يجب عليه الغسل، ومن لم يكن جنبا فيجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل، هذا ثابت فقهيا. موضوعه الواقعي ما هو هذا مو مهم، لأن المهم أن هذا ينقح في حقه موضوع الحكم الواقعي أيا ما كان. إن كان موضوعه المحدث بالأصغر وليس بجنوب فبضم الوجدان إلى الأصل ينقح ذلك، إن كان موضوعه شيء آخر فينقح أيضا ما هو لازم عدم الجنابة. اللازم العقلي لعدم الجنابة، هذا اللازم العقلي لعدم الجنابة كان محققا في حق هذا الشخص سابقا. ولا يلتفت إلى ما قد يقال من أن الطهارة من الحدث أمر واقعي وتكويني كشف عنه الشارع، فيكون تنقيح موضوع الطهارة لغرض إثبات الطهارة أو لغرض نفيها من الأصل المثبت، فإنه مضافا إلى أن هذا لا يتم مبنائيا، فإن الطهارة من الحدث كنفس الحدث أمران اعتباريان شرعيان، كما أن الطهارة والنجاسة كذلك. احتمال كون الطهارة والنجاسة أو كون الطهارة والحدث من الأمور التكوينية المبهمة التي يكون دور الشارع الكشف عنها احتمال موهوم جدا، فترون أن الطهارة في قبال النجاسة قد ترتبت على أشياء لا يرى فرق بينها وبين ما حكم عليها بالنجاسة. ماء الاستنجاء إما طاهر كما عليه المشهور كما عليه جماعة كالسيد الخوي، أو أن ملاقيه طاهر بلا إشكال، الثوب الذي وقع في ماء الاستنجاء طاهر، وأي فرق بين هذا الثوب الذي وقع في ماء الاستنجاء الذي لاقى عين النجاسة مع الثوب الآخر الذي وقع في ماء ملاق لنجس آخر، أي فرق بينهما؟ الماء المتنجس بملاقاته لعين النجاسة كالعذر في غير مقام الاستنجاء نجس، والملاقي له نجس، بينما أن ماء الاستنجاء طاهر عند جماعة أو لا أقل من أن الثوب الملاقي له طاهر. هذا يكشف بوضوح أن الطهارة والنجاسة أمران اعتباريان وليس أمرين واقعيين كشف عنهما الشارع. وهكذا ما ورد في رواية صحيحة، كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، ولكن الله من عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض فجعل لكم الماء طهورا. الماء لم يكن مطهرا لبني إسرائيل بالنسبة إلى إصابة البول لجسدهم كما ورد في هذه الرواية الصحيحة، ولكن يكون مطهرا لجسد المسلمين من قذارة البول ونحو ذلك. كل ذلك يكشف عن كون الطهارة والنجاسة أمرين اعتباريين شرعيين، فكيف بالطهارة من في قبال الحدث؟ وثانيا، لو فرضنا أن الطهارة أمر واقعي مبهم كشف عنه الشارع، فوجوب تحصيل الطهارة حكم شرعي ورتب في الخطابات الشرعية على موضوعات على موضوعاته، فالجنوب يجب عليه تحصيل الطهارة من الحدث الأكبر، والمحدث بالأصغر يجب عليه تحصيل الطهارة من الحدث الأصغر. فإذا جرى أصل موضوعي لتنقيه هذا الحكم فالعرف لا يراه أصلا مثبتا، فإذا جرى استصاب طهارة الماء فهل يتوهم أحد أن الوضوء بهذا الماء المستصحب الطهارة لا يكفي لإحراز تحقق الطهارة من الحدث أو لأجل تحقق الطهارة من أو الغسل بهذا الماء لا يكفي لإحراز الطهارة من الخبث لأنه لازم عقلي له وليس أثرا شرعيا؟ هذا غير محتمل، لأن دليل لا تنقضي اليقين بالشك مطلق يشمل هذه الآثار التي يقال بأنها آثار عقلية لا يعرف إلا من قبل الشارع. وعليه فنقول لو كنا نحن ومقتضى القاعدة لقلنا بأن المحدث بالأصغر إذا شك في أن هذا البلل المشتبه بول أو مني لا يجب عليه إلا الوضوء ويستصحب عدم كونه جنبا، كما لو شك في أصل خروج بلل منه ألا يستصحب عدم خروج بلل منه؟ ألا يستصحب عدم خروج مني منه؟ فيقال بأنه يكفي في حقه الوضوء ولا يجب عليه الغسل. ولكن هذا الذي قلنا بأنه مقتضى القاعدة مبتلى بعلم إجمالي، وهو أنه يقال بأن هذا البلل إما مني فيوجب الغسل أو أنه بول فيجب غسل المتنجس به مرتين بالماء القليل، وهذا علم إجمالي منجز لا مفر منه إلا إذا قبلنا إطلاق موثقة السماء التي تقول من بال قبل أن يغتسل ثم وجد بللا فعليه أن يتوضأ ويستنجي، يعني هذا البلل الذي خرج بعد الاستبراء بالبول أجنب واستبرأ بالبول ثم اغتسل وبعد أن اغتسل خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني، فإطلاق هذه الموثقة يشمل هذا الفرق، ويقول بأن هذا يجب عليه الاستنجاء من البول ولا يجب عليه الغسل. فإذا قبلنا هذا الإطلاق ولم ندعي أو لم نحتمل انصراف هذه الموثقة عن هذا الفرض الذي يدور أمر المكلف بين كون البلل الخارج منه مرددا بين البول والمني وقد استبرأ بالبول وبالخرطات معا، إن لم ندعي الانصراف عن هذه الصورة فمقتضى إطلاق هذه الموثقة وجوب الوضوء عليه ووجوب تطهير المخرج وما لاقى هذا البلل كما يطهر من البول، وبهذا ينحل العلم الإجمالي. وأما إذا قلنا بانصراف هذه الموثقة إلى من بال قبل أن يغتسل ولكنه لم يستبرئ بالخرطات فهو الذي حكم عليه بأنه إن وجد بللا يتوضأ ويستنجي لعدم استبرائه بالخرطات، ولا يشمل ما لو استبرأ بالخرطات بعد البول ثم خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني، فلا بد من القول بمنجزية العلم الإجمالي إما بوجوب الغسل عليه بعدما خرج منه هذا البلل المشتبه بين البول والمني لاحتمال كونه منيا، أو يجب عليه تطهير المخرج أو الثوب الملاقي لهذا البلل مرتين بالماء القليل بناء على كونه بولا، وهذا هو الإشكال على المشهور الذين ذهبوا إلى التفصيل، بينما لو كان حين خروج البلل المشتبه متطهرا فقالوا بوجوب الاحتياط عليه، وبينما لو كان محدثا بالأصغر حين خروج البلل المشتبه قالوا بأنه لا يجب عليه الاحتياط وإنما يجب عليه الوضوء دون الغسل. فنقول إن قبلتم موثقة سماع وإطلاقها، فإطلاق الموثقة يحكم بأنه في كلتا الصورتين يجب عليه الوضوء دون الغسل. وإن لم تقبلوا إطلاقها وادعيتم انصرافها إلى صورة الاستبراء بالبول بعد الجنابة وعدم الاستبراء بالخرطات، وأنه في هذه الصورة حكم الإمام بأنه يجب عليه الاستنجاء والوضوء دون ما لو استبرأ بالبول وبالخرطات معا كما هو المفروض في المقام، فلا بد من الذهاب إلى وجوب الاحتياط عليه مطلقا لوجود علم إجمالي منجز في حقه عادة. المسألة الرابعة، إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل، والأحوط ضم الوضوء إليه أيضا. لا إشكال في أنه لو شك في الاستبراء بالبول يكون مقتضى الاستصحاب عدم استبرائه بالبول، وبذلك ينقح موضوع قوله عليه السلام إن لم يكن بالا قبل غسله ثم وجد بللا انتقض غسله أو يعيد غسله، فالاستصحاب ينقح موضوع هذا الحكم ويقول هذا لم يستبرئ بالبول. ولا تجري قاعدة التجاوز في المقام، لأن قاعدة التجاوز موضوعها الخروج عن المحل الشرعي للمشكوك، ولا محل شرعي للاستبراء بالبول بعد الجنابة، لأن الاستبراء بالبول مستحب نفسي على قول جماعة أو واجب شرطي، بمعنى أنه لو لم يستبر بالبول فاغتسل ثم وجد بللا يبطل غسله بذلك، وهذا لا يجب أن يكون للاستبراء بالبول محل شرعي مقرر بأن تكون صحته مشروطة بإيقائه قبل الغسل. صحة الاستبراء بالبول ليست مشروطة بإيقائه قبل الغسل، وإن كان يترتب حكم شرعي على إيقائه قبل الغسل وهو أنه لا يبطل هذا الغسل بخروج البلل المشتبه بعد هذا الأثر الوضعي، لا يوجب تقرر محل شرعي للاستبراء بالبول بعد الجنابة بأن يكون له محل شرعي وهو أن يكون قبل الغسل، كما لو شك في طواف النساء بعدما جامع أهله فإنه لا تجي قاعدة التجاوز لإثبات أنه طاف طواف النساء، لأن طواف النساء ليس له محل شرعي بأن يكون قبل الجماع، وإن كان يترتب على طواف النساء أثر جواز الجماع، لكن هذا لا يجعل الحكم لا يعين الحكم بثبوت محل شرعي لطواف النساء وهو أن يكون قبل الجماع، وإنما الشارع حكم بعدم جواز الجماع قبل طواف النساء. أو مثلا رجل قبل امرأة بشهوة أو بغير شهوة إذا كانت أجنبية، ثم شك في أنه هل عقد عليها قبل ذلك أم لا، فلا تجي قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ذاك العقد، لأن العقد ليس له محل شرعي، وإن كان جواز هذا التقبيل مشروطا بسبق ذاك العقد. وأما التجاوز عن المحل الاعتيادي، كما لو قال شخص بأن من عادتي أن أستبرأ بالبول كلما أريد أن أغتسل من الجنابة، والآن شكيت أنه هل استبرأت بالبول قبل أن أغتسل أم لا، فالتجاوز عن المحل الاعتيادي ليس موضوعا لقاعدة التجاوز، وذلك لأن ما يمكن أن يستدل به على كفاية التجاوز عن المحل الاعتيادي أحد أمرين: الأول الاستناد إلى عموم قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فيقال بأن نكتة قاعدة التجاوز والفراغ غلبة الذكر حال العمل وحال المحل، أو فقل أصالة عدم الغفلة حال العمل، ولا إشكال في أن هذا المكلف إن لم يكن غافلا يدري بأنه قد استبرأ بالبول قبل غسل الجنابة، فإن لم يستبرأ فينشأ من غفلته، والأصل عدم الغفلة حسب قوله عليه السلام هو حين يتوضأ وأذكر. ولكن الجواب أن هذا من الحكمة، والحكمة لا تعمم عند المشهور، الحكمة لا تكون معممة ولا مخصصة عند المشهور. وأما عندنا فنقول هو حين يتوضأ وأذكر منه حين يشك، إن كان حكمة أو علة فيوجد فيه خصوصية تمنعه من التعميم. ما هي تلك الخصوصية؟ خصوصية أن الإمام قال هو حين يتوضأ أذكر. رجل شك في الوضوء، أي شك في صحة الوضوء، حكم الإمام بصحة الوضوء لقاعدة الأذكرية حال الوضوء، فالعلة ماذا؟ العلة الأذكرية حال العمل، والحكم ماذا؟ الحكم صحة ذلك العمل الذي فرغ منه. العلة أو الحكمة تعمم عندنا وبنظرنا، لا فرق بين العلة والحكمة، نحن نرى أن العلة تعمم والحكمة تعمم، لا نفرق بينهما. فلو قال المولى يحرم أكل الدم أو يحرم أكل الميتة لكونه موجبا لفساد البدن، فالعرف يفهم من أن كل ما يوجب فساد البدن يحرم، وإن كان فساد البدن حكمة لتحريم أكل الدم والميتة، ولا ينحصر الحكم بتحريمهما بما إذا كان موجبا لفساد البدن. نحن نقبل أن الحكمة تعمم كما أن العلة تعمم، فلو كان قوله هو حين يتوضأ وأذكر حكمة كما يراه جماعة، أو أنه علة، ولكن نقول الحكمة أو العلة معممتان، فيما إذا تحفظنا على خصوصية على الخصوصية المذكورة في الحكمة أو العلة. لا يجوز تجريد الحكمة أو العلة عن الخصوصية المذكورة فيهما. الذي يجوز هو إلغاء خصوصية المورد. الوضوء لا خصوصية له، لكن الأذكرية حال العمل له خصوصية في الحكم بصحة هذا العمل الذي شك في صحته بعد الفراغ منه. هو حين يتوضأ أذكر، نعم، هو حين يغتسل أذكر، هو حين يصلي أذكر. وأما الذي كان لاستبرائه بالبول محل اعتيادي، هو حين المحل الاعتيادي أذكر، المحل الاعتيادي ليس عملا يصدر منه. الحكمة والعلة الأذكرية حال الوضوء، الوضوء لا خصوصية له ورفعا، ولكن العمل والأذكرية حال العمل حكمة أو علة لجريان الحكم بصحة العمل بعد الفراغ منه. وأين هذا من التجاوز عن المحل الاعتيادي؟ على أي حال، أصل المطلب وهو أن العلة معممة والحكمة معممة، هذا مفروغ عنه. إنما الكلام في أن هذا الشيء هل ينطبق على المقام؟ لا ينطبق على المقام، لأنه ذكر في هذه العلة أو الحكمة خصوصية لا تنطبق على المقام، وهو الأذكرية حال العمل، الأذكرية حال الوضوء، لا الأذكرية في حال المحل الاعتيادي. نحن ما أنكرنا معممية العلة، لا تشرب الخمر لإسكاره، لا تشرب الخمر لإسكاره، العلة تعمم. على أي حال، المشكلة الأساسية هنا أن العلة ذكر فيها خصوصية، أو الحكمة إن قلنا بأن الأذكرية حكمة، ذكر فيها خصوصية تمنع من سريانها إلى التجاوز عن المحل الاعتيادي. والخصوصية المذكورة في الرواية الأذكرية حال الوضوء، أي حال العمل، لا الأذكرية بنحو مطلق ولو حال التجاوز عن المحل الاعتيادي. يشق في الاستبراء بالبول، تجاوز عن محله الاعتيادي بدخوله في الغسل، ويشك في استبرائه، لا يدري هل استبرأ بالبول أم لا. وإلا لو استبرأ بالبول لا يشك في صحته، لأن الاستبراء بالبول ليس مقسما للاستبراء الصحيح أو الفاسد، بالغ قبل غسله. يشك في أصل تحقق هذا العمل وقد تجاوز عن محله الاعتيادي، فلا يشمله العلة أو الحكمة المذكورة في موثقة بكير. الوجه الثاني لجريان قاعدة التجاوز في التجاوز عن المحل الاعتيادي التمسك بإطلاق قوله عليه السلام: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء. فيقال بأن الخروج عن الشيء في قاعدة التجاوز ليس خروجا حقيقيا، لأن الخروج الحقيقي عن الشيء بأن يأتي بذلك الشيء ويفرغ منه. من يشك في أصل العمل، من يشك في أصل القراءة بعدما ركع، لم يخرج عن القراءة، يعني لا يحرز أنه خرج عن القراءة، وإنما خرج عن محلها. فالمراد من الخروج من الشيء في قاعدة التجاوز الخروج عن محله، والخروج عن المحل مطلق. من خرج، إذا خرجت عن محل الشيء ثم دخلت في شيء آخر فشككت، فشكك ليس بشيء، هذا مطلق يشمل الخروج عن المحل الشرعي والخروج عن المحل الاعتيادي كما في المقام، والخروج عن المحل العقلي كما لو شك بعد الدخول في الصلاة في نيته، فإن محل النية عقلا ما قبل الدخول في الصلاة، لأنه إذا لم ينويه قبل أن يكبر تفوت منه النية. فيقال بأن قوله عليه السلام إذا خرجت من شيء أي من محل مطلق يشمل الخروج عن المحل الاعتيادي. لماذا تقيدون الخروج عن المحل بالخروج عن المحل الشرعي؟ هذا قد يكون تقييدا بلا وجه. فكأنه قال إذا خرجت عن محل شيء مطلق، ليش؟ إذا خرجت عن محل شيء، من تجاوز الميقات موجود في المناسك، من تجاوز الميقات فشك أنه لبى أم لا، تجري قاعدة التجاوز، لأن محل التلبية في الميقات، مع أنه لم يدخل في عمل مترتب وهو الطواف. الجواب عن ذلك أن صدق الخروج عن الشيء في موارد الخروج عن محل الشيء صدق عنائي مسامحي وليس ظاهرا من اللفظ، فإذا لم يستند إلى ظهور اللفظ واستند إلى العناية والتسامح فلا ندري مدى هذه العناية والتسامح، ليس مستندا إلى الظهور كي نتمسك بإطلاق الظهور، يستند إلى عناية وتجوز، وما هو مدى هذه العناية والتجوز لا ندري، والقدر المتيقن منها التجاوز عن المحل الشرعي ليس أكثر من ذلك. هذا مضافا إلى ما قد يخطر بالبال كما أشار إليه الأخ، أنه لو صرح المولى بقوله إذا خرجت عن محل شيء ودخلت في غيره، فبمناسبة الحكم والموضوع يراد به الخروج عن المحل الشرعي، لأن الأمر الاعتباري الذي يؤخذ في موضوع خطاب الشارع ينصرف إلى ما هو مقبول لديه، فإذا قال المولى لا يحل لأحد أن يتصرف في ملك مالك إلا بإذنه، ينصرف إلى المالك الشرعي دون المالك العرفي، كما لو أنه ورد لو أنه ورد أن الزوج يجوز أن يستمتع من زوجته فينصرف إلى الزوج بنظر الشارع لا الزوج بنظر العرف، وقد لا يمضيه الشارع كما في الزوجية العرفية التي حدثت في البلاد الأوروبية أخيرا، يسمون بالزواج العرفي وليس زواجا قانونيا، فقد يطلق عليه هذا زوج ولكن هذا زوج غير مقبول لدى القانون الشرعي، فإذا قد يقال بأنه حتى لو ورد في الخطاب أن الخروج عن المحل عن المحل للمشكوك، موضوع لقاعدة التجاوز ينصرف إلى الخروج عن المحل المقرر شرعا. ولأجل ذلك ناقشنا حتى في التجاوز عن الميقات والشك في التلبية في الميقات، قلنا بأن الإحرام محله الشرعي قبل الطواف، فما لم يدخل في الطواف فيكون الشك في الإحرام شكا في المحل المقرر شرعا له. نعم، لا يجوز لمن لم يحرم في الميقات أن يدخل الحرم، لا بل لا يجوز له التجاوز عن الميقات بغير إحرام، ولكنه يكون نظير أن الرجل لا يجوز له أن يصافح امرأة قبل عقد الزواج عليها، فلو صافحها وشك في عقد الزواج قبل المصافحة لا تجي قاعدة التجاوز، فهنا أيضا لا تجي قاعدة التجاوز. المسألة الخامسة، لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك. البلل المشتبه إن كان قبل الاستبراب البول لمن أجنب محكوم بأنه مني، وإن كان بعد الاستبراء بالبول وقبل الاستبراء بالخرطات محكوم بأنه بول. واشتباه البلل موضوع لهذا الحكم، ولا فرق في ذلك بين أن يتمكن من رفع الاشتباه بالفحص أو لا يتمكن من ذلك، لأن الحكم وضعي وليس تكليفيا حتى يقال بأنه لا يجب الفحص مع الحرج أو مع العجز. نحن لم نقل بوجوب الفحص، وإنما قلنا بأنه ما دام لم يفحص ولم يرتفع اشتباهه بالنسبة إلى هذا البلل يحكم عليه بأنه بول في فرض أو مني في فرض آخر، وعليه فلا فرق في اشتباه البلل بين فرض التمكن من الفحص ورفع الاشتباه أو عدم التمكن من ذلك. المسألة السادسة في الأسبوع القادم إن شاء الله.